الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة طه. في هذا اليوم الأحد 21 من شهر ربيع الآخر لعام 42 و400 من الهجرة، يوافقه 6 من الشهر 12 لعام 20 بعد 2000 من الميلاد. وكما اعتدنا نذكر مقدمة تشتمل على 6 أمور في أول كل سورة. الأمر الأول يتعلق باسم السورة، وهي سورة طه. والمشهور والمعروف والصحيح إن شاء الله تعالى أن هذين حرفان من حروف الهجاء، الطاء والهاء. فهذه السورة من جملة السور التي افتتحت بحروف الهجاء، ومعلوم أن السور المفتتحة بحروف الهجاء تبدأ بذكر القرآن وما اشتمل عليه من الهدى، حتى سورة نون فهذه سورة مفتتحة بحرف من حروف الهجاء، و أيضا فيها يعني ذكر القرآن، نون والقلم وما يسطرون. ومن جملة ما يسطرون القرآن، وكذلك وإنك لعلى خلق عظيم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. فالمهم أن هذه سورة من السور المفتتحة بحروف الهجاء. وهناك من قال أن هذا اسم للسورة، ومنهم من قال أنه اسم للرسول، ومنهم من قال يعني معناها يا رجل كما جاء في بعض لغات العرب، وهكذا. فإذا هذا الأمر الأول هو اسم السورة. والسور المفتتحة بالحروف الهجائية كما عرفنا تشترك في ماذا؟ في ذكر القرآن. ولكن كل سورة تختص بشيء يتعلق بالقرآن. طيب، ما هو هذا الشيء الذي تختص به سورة طه؟ هذا يأتي في الأمر الثاني، وهو موضوع السورة. موضوع السورة التذكير بالقرآن، التذكير بالقرآن، كما في سورة قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وها هنا: إلا تذكرة لمن يخشى. فإذا موضوع هذه السورة التذكير بالقرآن. وسورة مريم أيضا من السور التي اعتنت بالقرآن وبما اشتمل عليه، وكذلك سورة الكهف وسورة الإسراء. فهذه السور الأربع المتتالية كلها في القرآن، ولكن كل سورة منها يعني تختص بشيء ليس في السورة الأخرى. فموضوع سورة طه هو التذكير بالقرآن عموما للكل وخصوصا لمن ينتفع به، إن إلا تذكرة لمن يخشى. ومما يدل على أن هذا هو موضوع السورة وهو التذكير بالقرآن يعني عدة مواضع، فمن ذلك الآية الثالثة: إلا تذكرة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة، هذا التذكير بالقرآن، إلا تذكرة لمن يخشى. وكذلك الآية الثانية والأربعون، نعم الثانية والأربعون، اذهب إلى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، لا تنيا في ذكري يعني في التذكير بهذه الآيات. وأيضا الآية الرابعة والأربعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يتذكر، فإذا التذكير بالقرآن. ومن ذلك الآية السابعة والأربعون، نعم فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك، نعم. ومن ذلك الآية التاسعة والتسعون: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، ذكرى وهو هذا القرآن الذي يتذكر به من شاء الله تذكره. ومن ذلك الآية الثالثة عشر بعد المئة: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، أو يحدث لهم ذكرى. فهذا كله مما يدل على صحة هذا، وأن موضوع هذه السورة التذكير. وقد طولت قصة فرعون، قصة موسى وفرعون، فلم يتذكر فرعون بما جاء موسى مع يعني طولها والتذكير بها، لم يتذكر ولم ينتفع حتى أهلكه الله عز وجل. وفي المقابل ذكر الله تبارك وتعالى قصة آدم وأنه نسي لكنه تذكر فتاب إلى الله تبارك وتعالى. فالسعادة كل السعادة في التذكر بالقرآن، التذكر بالقرآن. وطبعا التذكر لما هو معلوم، التذكر يكون لما هو معلوم، ولكن لما كان الإنسان يعني ينسى فشرع الله تبارك وتعالى التذكير، كما قال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيضا من الآيات التي فيها الدلالة على موضوع السورة الآية الرابعة والعشرون بعد المئة، نعم ومن أعرض عن ذكري، فتأمل كيف سمي القرآن في غير ما موضع في هذه السورة بالذكر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، نسيتها تركتها، وكذلك اليوم تنسى. وأخيرا الآية 33 بعد 100، وقالوا لولا يأتينا بآية من رب، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني هذا القرآن الذي فيه البينات وفيه التذكر لمن شاء الله تبارك وتعالى سعادتهم. فإذا هذا فيما يتعلق باسم السورة وموضوعها. الأمر الثالث المناسبة بين الاسم والموضوع، والمناسبة أن القرآن المدلول عليه بالأحرف الافتتاحية تذكرة، السورة تذكير واسم السورة طه، وطه يعني ترمز إلى القرآن، فالعلاقة بين والمناسبة بين الاسم والموضوع يعني واضحة، وهو أن القرآن يعني تذكرة. الأمر الرابع فضل السورة، لم يرد فيها يعني حديث صحيح، والحديث الذي ذكره ابن كثير في فضلها حديث منكر، إلا أن يذكر يعني في قصة إسلام عمر رضي الله عنه، يعني لما دخل على أخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، نعم، وكان أسلما وكان عندهما خباب، فكان يقرأ عليهما من سورة طه، فدخل ولطم أخته حتى شجها فسال دمها فرق لها، فيعني طلب أو سألهما أن يعرض عليه ما معهما، فخرج خباب ويعني قالت له أخته لا يحل لك أن تمس القرآن حتى تتطهر، فتطهر وقرأ من سورة إيش؟ من سورة طه، فقال ما أحسن هذا، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم. الأمر الخامس المناسبة بين السورتين، بين سورة طه والتي قبلها. فالمناسبة تظهر من يعني عدة مواضع، وكذلك من جهة الموضوع. المناسبة تظهر من موضوع السورتين ومن يعني بعض المواضع. أما من جهة موضوع السورتين فسورة طه فيها التذكير، وسورة مريم فيها عبادة الله عز وجل، والتذكير سبيل أو سبب لعبادة الله تبارك وتعالى. فسورة طه فيها التذكير بالقرآن، وسورة مريم فيها عبادة الله عز وجل، والتذكير يعني سبب للإقبال على الله تعالى. هذا من جهة الموضوع. وأما من جهة المواضع ففي سورة مريم ذكر الله تبارك وتعالى قصصا، وفي سورة طه ذكر قصة موسى وآدم، قصة موسى وآدم. لما ذكرت قصة موسى في سورة مريم مقتضبة مختصرة فصلها الله تبارك وتعالى في سورة طه. وأيضا في سورة مريم بيان التوحيد بنفي الولد، وفي سورة طه تقرير التوحيد بأدلته، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وأيضا في سورة مريم واذكر في الكتاب موسى، وفي سورة طه تفصيل هذه القصة. وأيضا في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وفي سورة طه وأقم الصلاة لذكري. وأيضا في سورة مريم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات عارضوها بما هم عليه من الدنيا. وأيضا في سورة طه ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى وعارضها بالسحر. وأيضا في سورة مريم خروا سجدا وبكيا، وفي سورة طه فألقي السحرة سجدا. فالمؤمن الموفق يخضع لله تبارك وتعالى ويخضع للحق. أيضا وفي كلتا السورتين التقابل بين جزاء الفريقين، بين جزاء الفريقين في سورة مريم وأيضا في سورة طه. في سورة مريم: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وفي سورة طه: أفلا يرون، يعني في العجل الذي اتخذوه إلها، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم نفعا ولا ضرا. في سورة مريم إعلان عيسى عليه السلام بالتوحيد، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. وفي سورة طه إعلان موسى عليه السلام بذلك: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. في سورة مريم: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وفي سورة طه: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فيعني هذه المقارنات أيها الإخوة يعني ما جاءت عبثا، مما يدل على أن ترتيب السور يعني الأقرب أنه توقيفي. وفي سورة مريم تكرار اسم الرحمن 12 مرة، وفي سورة طه 3 مرات. وكذلك ذكر الشفاعة في سورة مريم: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وفي سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وفي سورة مريم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. وفي سورة طه: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون. في سورة مريم: وكان إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وفي سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. في سورة مريم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وفي سورة طه: والعاقبة للتقوى. في سورة مريم: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. وفي سورة طه: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فهذا كله مما يبين يعني التناسب بين السورتين. الأمر السادس: مناسبة آخر السورة السابقة لأول السورة اللاحقة. يعني هذا أيضا من العلوم المستفادة في هذه المقدمة، أنك تجد أن السورة التي قبل تختم بشيء ويذكر نظيره في أول السورة التي بعد. فلما ذكر سبحانه في آخر سورة مريم: فإنما يسرناه بلسانك، يعني القرآن، لتبشر به المتقين وتنذر. تبشر وتنذر، لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. والتبشير والإنذار هو ماذا؟ هو التذكرة. فجاء في أول سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة، يعني بالتبشير والتنذير والإنذار، إلا تذكرة لمن يخشى. فهذه يعني مقدمة معتادة في أول كل سورة. يقول الله تبارك وتعالى: طه. طه طبعا خلاف كبير بين المفسرين، حتى ذكر الشوكاني من ذلك ما يقرب من 8 أقوال. فمنهم من قال أن هذا من المتشابه الذي لا يفهم المراد به، ومنهم من قال أنه بمعنى يا رجل في لغة عكل، حتى ذكروا بيتا: دعوت بطاها في القتال فلم يجب، فخفت عليه أن يكون مزايلا. دعوت بطاها يعني برجل، فهذا يعني مما ذكر. القول الثالث أنها من أسماء الله. الرابع أنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. الخامس أنها اسم للسورة، السادس أنها حروف مقطعة كبقية السور التي افتتحت بالحروف المقطعة، السابع أن معناها طوبى لمن اهتدى، الثامن أن معناها طأ الأرض يا محمد، وذلك أنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم كان يرفع يعني يراوح بين رجليه، فقيل له طأ الأرض يا محمد فاختصر هذا في طه. وطبعا أنت ترى يعني في كثير من هذه الأقوال تكلف شديد. حكى الواحد عن أكثر المفسرين أن هذه الكلمة معناها يا رجل، وصحيح هذا شيء عجيب، عندما سنقرأ في ابن كثير سنجد أن هذا قول ابن عباس وكثير من السلف أنهم قالوا طه يعني يا رجل. قال الشوكاني: وإذا تقرر أنها لهذا المعنى في لغة من لغات العرب كانت ظاهرة المعنى واضحة الدلالة خارجة عن فواتح الصور، فكأن الشوكاني مال إلى يعني هذا المأثور عن ابن عباس وغيره، والشيخ السعدي يرى أن هذا من يعني حروف الهجاء، أن هذا من حروف الهجاء كالمعتاد في السور المفتتحة بأحرف الهجاء. ويدل على هذا ذكر القرآن: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم، فهذا رد على الذين يعني يقولون إن في الدين شدة وحجر على يعني سرور الناس وفرح الناس. سبحان الله، بل القرآن سعادة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد. نعم، ويدل على ذلك يعني آخر السورة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. سبحان الله، فمن اتبع هداي فلا يضل من جهة العلم ولا يشقى من جهة العمل. فمن اتبع هداي، لكن يحصل الشقاء بالخروج عن الصراط المستقيم، فالذين يخرجون عن الصراط المستقيم علما أو عملا يشقون شقاء كبيرا. كل هذه الفرق المخالفة للصراط المستقيم في شقاء، في شقاء علمي وفي شقاء عملي. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. طبعا الصحيح أن هذا يعني دل عليه محذوف تقديره: ولكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى. فالأول نفي والثاني إيش؟ إثبات. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي وإنما أنزلناه تذكرة، تذكرة لمن يخشى. وهذا يعني فيه جواب على الذي يقول هموم الداعية والداعية كذا. لا، الداعية إنما عليه التذكير، إن عليك إلا البلاغ. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني لتشقى في دعوة الناس، كما قال سبحانه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وإنما أنت عليك التذكرة إلا تذكرة لمن يخشى. وعلى هذا فيكون إعراب تذكرة مفعولا لأجله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإنما أنزلناه تذكرة يعني لأجل التذكرة، فهو مفعول لأجله، إلا تذكرة لمن يخشى. طيب، في بعض المواضع في القرآن ذكرى للناس وتذكرة للناس، فنقول هذا فيه يعني العموم والخصوص، فهو تذكير للناس عموما، ولكن لا ينتفع بهذا التذكير إلا من يخشى. فلما كان من يخشى هو الذي ينتفع كأنه قصر التذكير عليه لأنه هو الذي ينتفع به. نعم، إلا تذكرة لمن يخشى، كما قال موسى عليه السلام لفرعون كما في سورة النازعات: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فإذا هذا يعني القرآن يعني ما نزل ليكون مشقة على أهله سواء في العلم به أو العمل به أو الدعوة إليه، وإنما هو تذكرة. ثم قال سبحانه: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. المناسبة بيان عظمة القرآن. نعم، كما في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه فنفى سبحانه وتعالى عنه الريب من أجل أن تتعلق به النفوس. فكذلك ها هنا: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، هذا فيه بيان لعظمة القرآن، فيكون ذلك سببا لإقبال الناس عليه والتذكر به تنزيلا. والمنزل غير المخلوق، فهذا من جملة الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه تنزيلا، تنزيل من حكيم حميد، تنزيلا ممن خلق الأرض. طبعا تنزيلا منصوب على المصدر، يعني نزل تنزيلا أو نزل تنزيلا ممن خلق، ممن يعني ابتدأ منه، كما يقول أهل السنة والجماعة في القرآن: منه بدأ وإليه يعود. تنزيلا ممن، فممن هنا يعني لابتداء الغاية، تنزيلا ممن، فهو كلام الله تكلم الله عز وجل به. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، العلى جمع عليا، وإنما ذكرت السماوات والأرض لأنها مرئية، وإلا فالعرش والكرسي أكبر منهما، لكن الله تبارك وتعالى ذكر هذا لأن هذا مرئي أمام الناس. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، فما خلق سبحانه الأرض والسماوات العلى إلا بالحق. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. لما ذكر الله تبارك وتعالى خلقه للسماوات والأرض ذكر استواءه على العرش كما في الآيات الأخرى: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فكذلك ها هنا: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، فالسماوات العلى والله تبارك وتعالى استوى على العرش فوق السماوات، والقرآن نزل من عنده. هل يعني يشك إنسان عربي أوتي شيئا من الفهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق السماوات العلى؟ سبحان الله، فهذا القرآن وهذا العلو، هذا القرآن وهذا العلو من المسائل الشريفة لأهل السنة والجماعة. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هذا في مقابل التنزيل، فالتنزيل القرآن هذا غير مخلوق، وأما الأرض والسماوات العلى وما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فهذه كلها مخلوقات لله تبارك وتعالى. فذكر الله تبارك وتعالى ها هنا في التنويه بعظمة القرآن أنه تنزيل من الخالق سبحانه وتعالى، والرحمن الذي استوى على العرش، والمالك له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعني ما تحت الثرى هذا الذي يخفى عليكم فهو لله تبارك وتعالى، فهذا سعة ملك الله عز وجل. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، هذا العلم. وإن تجهر بالقول فسواء جهرت أو أسررت فالله تبارك وتعالى يعلم القول، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم هذا القول ويعلم السر وأخفى. الجهر ما تجهر به، والسر ما تسر به إلى صاحبك، وأخفى يعني ما تحدث به نفسك. وطبعا المفسرون يختلفون في تفسير وأخفى، فإنه يعلم السر وأخفى، يعني أخفى من السر، وأخفى من السر يعني هذا مطلق، فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فالآن هذه أربعة أمور: الخلق، الاستواء على العرش، الملك، العلم. هذه الأمور الأربعة كلها براهين للتوحيد. فتجد أن أول ما اشتمل عليه القرآن توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الأشياء المذكورة أولا لبيان عظمة القرآن وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، ثم بيان لأعظم ما اشتمل عليه القرآن وهو التوحيد وبراهينه. يعني هذا القرآن الذي أنزلناه عليك قد اشتمل على أعظم الأمور والمقاصد، وأعظمه على الإطلاق توحيد الله تبارك وتعالى. قال الله لا إله إلا هو، فمن له هذه الصفات وهذه الأفعال فهو الإله الحق. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. فهذا أيضا من براهين التوحيد. فذكر في هذا الموضع براهين التوحيد خمسة: خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، الملك، له ما في السماوات وما في الأرض، بعدين العلم، وبعدين الأسماء الحسنى التي هي من براهين التوحيد. فالأسماء والصفات والأفعال هي براهين التوحيد، والأفعال طبعا هي الربوبية. فإما أن تقول أسماء والصفات وبعدين الربوبية، أو تقول الأسماء والصفات والأفعال، فهذا كله براهين توحيد الله تبارك وتعالى. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال تفسير سورة طه وهي مكية، طبعا بعضهم يستثني بعض الآيات، ثم قال: روى ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وذكر بإسناده عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسن تتكلم بهذا. قال: هذا حديث غريب وفيه نكارة. وإبراهيم ابن مهاجر وشيخه عمر بن حفص تكلم فيهما، نعم. وهكذا حكم عليه الشيخ الألباني بالنكارة، فهو حديث منكر كما في الضعيفة 1248، ولا يصح يعني في هذه السورة يعني فضائل. عن الهرري أيضا في المجلد 17 248 ذكر أحاديث أخرى، ولكن كلها ضعيفة. ذكر حديث ابن عباس مرفوعا: أعطيت سورة طه والطواسين من ألواح موسى. وأيضا حديث أبي أمامة: كل قرآن يوضع عن أهل الجنة فلا يقرؤون منه شيئا إلا سورة طه وياسين، نعم. طبعا هذا خلاف الحديث، هذا خلاف الحديث الصحيح المشهور: اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فأهل الجنة يقرؤون القرآن، الحمد لله، نسأل الله تبارك وتعالى الجنة، يجعلها من أهلها. وأيضا ما أخرجه الدارقطني عن أنس بن مالك، فذكر قصة عمر مع أخته وخباب وقراءتهما سورة طه، وكان ذلك بسبب إسلام عمر. قال: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، ثم ذكر الآثار في الأقوال الأخرى. قال ابن أبي حاتم: وذكر بالإسناد عن ابن عباس قال طه يا رجل، والإسناد صحيح. فهو هذا الشيء اللي يعني المشكل، أن هذا الإسناد صحيح، وهذا عن ابن عباس، طه يعني يا رجل. فمن أجل هذا الشوكاني يعني اختار هذا القول. قال: وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد وعطاء محمد بن كعب وابي مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزة أنهم قالوا طه بمعنى يا رجل. فأنت عندما ترى هذه الآثار يعني ربما تتردد في أن يكون طه يعني من جملة السور المفتتحة بالأحرف الهجائية. قال: وفي رواية عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري أنها كلمة بالنبطية معناها يا رجل، وقال أبو صالح معربة. فإذا هذا قول ثاني. القول الثالث: وأسند القاضي عياض في كتابه الشفاء من طريق عبد بن حميد في تفسيره، وذكر بإسناد عن الربيع بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا مرسل علاوة على أن الربيع بن أنس فيه ضعف، يعني هذا في الإسناد هذا فيه ضعف مع إرسال الربيع. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله تعالى طه يعني طأ الأرض يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ثم قال: ولا خفاء بما في هذا من الإكرام وحسن المعاملة. نعم، فهذا يعني مرسل. قال: وقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى عن الضحاك، لما أنزل الله القرآن على رسوله قام به أصحابه، فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد ليشقى، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات. فليس الأمر كما زعمه المبطلون، بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا، كما ثبت في الصحيحين عن معاوية النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم النافع والعمل الصالح سعادة، ليس فيهما شقاء. نعم، وإنما الشقاء يأتي بمخالفة يعني الصراط المستقيم، سواء من الناحية العلمية أو من الناحية العملية أو من الناحية الدعوية أو من أي ناحية من النواحي. شوف، لو أهل البدع أهل الأهواء لما انحرفوا على الصراط المستقيم والله في شقاء. انظر إلى أهل الكلام، لما الواحد فيهم يحكي يقول لك: أنام وأضع الغطاء على رأسي وأفكر ليلا كاملا، ليلة كاملة يفكر ويدور الأمور، وفي النهاية يأتي يقول: ما أحسن طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا هذا يسر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمح. فالإنسان إذا خالف الصراط المستقيم حصل له الشقاء، هذا من جهة العلم، وكذلك من جهة العمل. الذي يقوم يصلي في الليل مثلا 1000 ركعة شقاء، النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لماذا الإنسان يعني يقتل نفسه حسرة؟ يعني لن يهتدي إلا من هداه الله تبارك وتعالى، وإنما الدعوة إلى الله تبارك وتعالى سبب من الأسباب، فما عليك إلا أن تأتي بالسبب. قال: وما أحسن الحديث الذي رواه الطبراني. هكذا قال ابن كثير: ما أحسن، لكن الحديث حديث موضوع يعني بهذا التمام، لأن فيه لفظة منكرة، وبدون اللفظة المنكرة فالحديث ضعيف من جميع طرقه، ضعيف جدا. هذا في الضعيفة 867 و 868. فالذي قاله ابن كثير هنا ما أحسن هذا الحديث، هذا ليس بأحسن. ثم ذكر بإسناده عن ثعلبة ابن عن ثعلبة ابن الحكم، طبعا هذا لأن فيه العلاء بن مسلمة، هذا متروك، ورماه ابن حبان بالوضع، العلاء بن مسلمة. نعم، عن ثعلبة ابن الحكم مرفوعا، يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه. قعد هذه لفظة منكرة لا تعرف في حديث صحيح. نعم، وبدون هذه اللفظة الأحاديث كلها ضعيفة. يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. قال إسناده جيد ابن كثير يقول، وثعلب ابن الحكم هو الليثي، ذكره أبو عمر في استيعابه، الاستيعاب لابن عبد البر. نعم، فقد عرفت ما فيه، وأنه يعني موضوع بهذه اللفظة وضعيف جدا بغيرها. وقال مجاهد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هي كقوله فقرأوا ما تيسر منه، وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. نعم، لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد فرأى حبلا لزينب، قال ما هذا؟ قالوا هذا لزينب، إذا يعني فترت في الصلاة تعلقت به، فأمر بقطعه، قال ليصلي أحدكم نشاطه إلا تذكرة لمن يخشى، إن الله أنزل كتابه وبعث رسله رحمة رحم بها العباد ليتذكر ذاكر وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. يعني هذا القرآن الذي جاءك يا محمد تنزيل من ربك رب كل شيء ومليكه، نعم، القادر على ما يشاء، الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها والسماوات العلى في ارتفاعها ولطافتها. وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره أن سمك كل سماء مسيرة 500 عام، طبعا هذا وطبعا وما بينها والتي تليها 500 عام، هذا في حديث الأوعال. وحديث الأوعال منهم من يصححه كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، والشيخ الألباني يضعفه في بحث طويل في الضعيفة 1247. وعلى كل حال يعني السماوات يعني في ارتفاعها، ويعني ما بين كل سماء والأخرى، وسمك كل سماء، نحن نعلم أنه عظيم جدا. فالذي يصحح هذا الحديث يقول بما فيه، والذي يضعفه يعني هذا لا يؤثر شيئا في عظم خلق السماوات وما بينهما. قال وقد أورد ابن أبي حاتم هنا حديث الأوعال من رواية العباس. وقوله الرحمن على العرش استوى تقدم في سورة الأعراف، وأن المسلك الأسلم، نعم الأسلم نقول والأعلم، نعم، لأن بعضهم يتشدق ويقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. سبحان الله، يعني السلف ما عندهم علم، ما عندهم حكمة، هذا كلام غير صحيح. فالمسلك الأسلم والأعلم والأحكم هو مسلك السلف الصالحين الذي أجمعوا عليه إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. وأما ولا تشبيه فطبعا هذا النفي فيه ما فيه، فالأولى تركه ويقتصر على نفي التمثيل كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه. ولا يكن أيها الإخوة عندكم شك في مذهب السلف فيما يتعلق بهذه العقيدة. نعم، وأما غير ذلك فاحذروهم ولا تغتروا بهم، يعني سموا من انحرف وسار مشهورا في الناس، سموه للناس بانحرافه ليحذروه. نحن ما علينا من شخصه، وإنما نحن نعرف به للناس من أجل أن يحذروه. الشعراوي مثلا هذا منحرف، منحرف في العقيدة من جهة العلم ومن جهة العمل. نعم، من جهة العلم أنا سمعته بنفسي يقول مع الله عز وجل لا تقول متى ولا أين، يعني ما تقول أين الله، يقول لا تقول متى ولا أين، ويقول الله منزه عن المكان، وهم يعنون بذلك عدم إثبات العلو لله عز وجل. فهذا من جهة العلم. وكذلك من جهة العمل، لما سئل عن إن إنسان بنى مسجدا وبنى فيه قبر هل هذا يجوز؟ يقول ويش فيها، ما المانع من هذا؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. والشيخ بن باز رحمه الله رد عليه ردا واضحا. والمهم أن الشعراوي يقول هؤلاء الأغبياء يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد. قال من اللي اتخذ القبر مسجد؟ القبر له يعني مساحة معينة، فمن اللي بيتخذ القبر مسجد؟ والله إن هذا أمر عجيب، فاحذروا هذا أيها الإخوة، وينبغي أن يعرف هذا حتى يحذر الناس، لأن العقيدة الصحيحة لا بد من نشرها حتى يعرفها الناس. نحن إذا كتمنا وسكتنا يعني كيف الناس يعرفون العقيدة الصحيحة؟ وأيضا أنبه هنا على ما قاله الحويني، يعني يقول أنا في شبابي كنت أحذر من الشعراوي وأذكره للناس حتى يحذروه، يعني غيرة على عقيدة كذا، ثم قال ولكنني لما كبرت وسرت يعني فرأيت أن هذا يعني لا فائدة فيه، وإنما نحن نرد الكلام بالكلام بغض النظر عن الأشخاص وعن ذكر الأسماء. هذا كله أيها الإخوة يعني منهج منحرف، بل يعني إذا احتجنا إلى التعيين وإلى ذكر الأسماء من أجل التحذير فهذا يعني الأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة. قال فما خطبك يا سامري؟ الآن هذا موسى عليه السلام سماه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل، وهكذا. فيعني التسمية، الشاطبي رحمه الله في يعني الاعتصام ذكر هذه المسألة وبين أنه إذا احتاج إلى التسمية من أجل بيان الحق وإبطال الباطل فلا بد من ذلك. نعم. قال وقوله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصرفه ومشيئته وإرادته وحكمه، وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه، لا إله سواه ولا رب غيره. قال وقوله وما تحت الثرى، ذكرها هنا الأثر الغريب عن كعب الأحبار لما سئل ما تحت هذه الأرض قال الماء، قيل وما تحت الماء قال الأرض، وما تحت الأرض قال الماء، قيل وما تحت الماء قال الأرض، وهكذا. طبعا هذا عن كعب الأحبار، وهذه من الإسرائيليات. الذي بعده وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن عبد الله بن عمرو، هذا منكر، الأراضين بين كل أرض والتي تليها مسألة 500 عام والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء، هذا منكر كما في ضعيف الترغيب 2153. فهذا غريب، قال ابن كثير هذا حديث غريب جدا ورفعه فيه نظر. وكذلك قال الحافظ أبو يعلى وذكر بإسناده عن جابر بن عبد الله وذكر يعني حديثا طويلا، وأن رجلا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الأشياء التي لما جاء اليهودي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، عن ماء الرجل وعن ماء المرأة وعن يعني النبي ينام ولا ما ينام. ففي بعض الجمل صحيحة، لكن هذا يعني راوي هذا الحديث وهو القاسم بن عبد الرحمن هذا خلط فيه. فلما سئل عن ما للرجل من الولد وما للمرأة منه، فقال للرجل العظام والعروق والعصب، وللمرأة اللحم والدم والشعر، هذا في الضعيفة 292. قال ابن كثير هذا حديث غريب جدا وسياق عجيب تفرد به القاسم ابن عبد الرحمن. وقوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى كما في قوله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هذا مثل قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فكذلك هنا الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بعلمه، فالقرآن من علم الله كما قال الإمام أحمد. عن ابن عباس يعلم السر وأخفى قال السر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، فالله يعلم ذلك كله. نعم. وأيضا عن الضحاك قال السر ما تحدث به نفسك وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد. وعن سعيد بن جبير أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا. وعن مجاهد وأخفى يعني الوسوسة. نعم. قال وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أي الذي أنزل القرآن عليك هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك الشوكاني أعرب الله خبر يعني الموصوف بما تقدم هو الله الذي لا إله إلا هو، لكن في هذا الإعراب يعني نظر، والأحسن أن يقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى يعني الله الذي أنزل عليك هذا القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فهذا إخبار عن الله تبارك وتعالى بالتوحيد وبالأسماء الحسنى والصفات العلى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.